بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإسلام عباد الله، فمع اللقاء الثالث عشر في ظلال سورة الحجرات، وهو الثالث عشر بعد الأربعمائة في ظلال القرآن الكريم، ونسأل المولى سبحانه وتعالى أن يرزقنا خير هذه المجالس، وأن يجعلها حجة لنا لا علينا، وأن يقينا شرها ومن شرها العجب والخيلاء والكبر والرياء. نسأله سبحانه وتعالى أن يكرمنا بما يرضيه عنا وما ينفعنا بين يديه، اللهم آمين. ولقاؤنا في هذه السورة التي يحجر الله علينا كمسلمين من خلالها، ويمنعنا أن نتخلق بأخلاق معينة أو نتعود بعادات سيئة، ومن ذلك التجسس الذي يسببه سوء الظن. ومع التجسس ويتبعه الغيبة، واسمها الغيبة وليست الغيبة، فالغيبة أن يغيب الإنسان عن الحاضرين والجالسين، ألا يكون معنا. أما الغيبة فقد عرفنا النبي صلى الله عليه وسلم على معناها حين قال: ذكرك أخاك بما يكره، ذكرك أخاك بما يكره. قالوا: يا رسول الله، أفرأيت إن كان فيه ما قلت؟ قال: إن كان فيه ما قلت فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما قلت فقد بهته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، أي إن وافق قولي ما ذكرت في شأن إنسان معين في غيبته من سوء يكرهه، إن كان قولي صادقا فيه فقد اغتبته بهذا القول. هذه هي الغيبة بعينها. وإن لم يكن فيه ما قلت ذكرته بسوء ليس فيه، ذكرته بذم لا يصدق عليه، فقد بهته بهذا، والبهت من البهتان، ومنه البهتان، وهو الكلام الذي لا أصل له. بهته أي افتريت عليه. فحينما أذكر إنسانا أعوذ بالله بما ليس فيه من سوء، فقد بهته وافتريت عليه كلاما لا أصل له. فالغيبة أن أتكلم بمثالب الناس وبسوآتهم وبعيوبهم، وأن أنتقصهم بهذا القول: فلان فيه كذا، فلان في خلقه كذا وكذا من القصر والطول ونحو ذلك، فلان في خلقه كذا من الإساءة إلى خلقه وأدبه وسلوكياته، هذا كله من الغيبة. إذا كان في غيبة صاحبها، إذا كان في غيبة صاحبنا فهذه غيبة، أما إذا كان في وجهه فهذا من النبذ بالألقاب، من النبذ بالألقاب. نهى النبي صلى الله عليه وسلم، ونهى ربنا سبحانه وتعالى عن الغيبة نهيا شديدا، وورد فيها أحاديث ومن بشاعتها ذكرت فيها أحاديث ضعيفة فوق الأحاديث الصحيحة. لم يكتفي الناس بذكر الأحاديث الصحيحة بل ذكروا أحاديث ضعيفة أيضا من بشاعتها. ففيها نهي صريح عن الله تبارك وتعالى في القرآن، ورد عن ربنا: ولا يغتب بعضكم بعضا. هذه الجملة كافية، هذا النهي كاف في منع هذه الغيبة وفي النهي عن هذه العادة السيئة، لأنه نهي من الملك القيوم سبحانه وتعالى، القاهر فوق عباده، الحاكم في خلقه بما أراد، صاحب الأمر والنهي، هو الذي يقول: ولا يغتب بعضكم بعضا. لا يحتاج هذا القول إلى مساندة ولا إلى معاونة بكلام آخر، فكلام الله أعظم كلام، وقرآن ربنا هو أحسن كلام وأحسن حديث نطق به ربنا أو تكلم به ربنا سبحانه وتعالى. فلا مجال لطلب المزيد. ولا يغتب بعضكم بعضا نهي صريح، جعل الفقهاء يحكمون بأن الغيبة كبيرة من الكبائر وذنب عظيم لا بد فيه من توبة، وأورد البعض حديثا فيها أنها أشد من الزنا، ولكن يبدو أن في الحديث ضعفا. لكن انظر كيف كرهت النفوس هذا الأمر، كيف ظهرت الغيبة ببشاعتها في نفوس العباد حتى زعموا أنها شر من الزنا والعياذ بالله. إنها أمر خطير ولها دوافع في النفس البشرية، معظمها وعند عامة الناس دوافع سيئة. لا ينبغي للإنسان المسلم أن تشتمل نفسه على هذه الدوافع. ما الذي يجعلني أغتاب غيري؟ الحقد والحسد والبغض، وهذه أمور نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا تناجشوا وكونوا عباد الله إخوانا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نهى ربنا ونهى رسولنا عليه الصلاة والسلام عن التحاسد وعن التباغض وعن التدابر، أن يعطي أحدنا ظهره للآخر كرها له وبغضا له وتوليا عنه. هذه الأمور تدفع إلى الغيبة، تدفع إلى الغيبة. التنافس في الدنيا يدفع إلى الغيبة. فإني أرى فلانا أعلى مني قدرا ومرتبة في المجتمع، أريد أن أقبح هذه الصورة الجميلة لأكون أنا أجمل منه صورة وأحسن منه قدرا، فماذا أفعل؟ أغتابه هنا وهنا وهنا بذكر مساوئه وإظهار معايبه وتضخيم الأمور الصغيرة الذميمة فيه. فالقذاف فيه، يعني الخشة الصغيرة السيئة التي لا تكاد ترى في حقه، أضخمها، أنشرها، أذيعها، أذيعها. فبذلك في تقييم المغتاب وفي نظره تسوء صورة هذا الإنسان الذي يحبه الناس والذي يجتمع إليه الناس والذي يكرمه الناس، فتقل مكانته بينهم حين يسمعون عنه هذه الكلمات التي يغتاب بها. نعم، هذا يؤدي إلى هذه النتيجة السيئة في مجتمع فسد أفراده. في مجتمع لقي فيه الفاسق مكانا ومكانة ورفعة، وجد فيه النمام والفاسق أذنا تسمعه وقلبا وعقلا يصدقه. ولذلك قال الله تعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. حينما يأتيني المغتاب ويقول: عندي فلان فيه كذا فلان فيه كذا، قل: يا أخي الله يكرمك، أكرمك الله، كلنا عيوب، كلنا عيوب، دعك من فلان وانظر إلى نفسك، تعال انظر فيا واهدي إلي عيوبي، لكن دعنا من فلان وفلان فلا شأن لنا بأحد، هذه غيبة حرام. يأتيك ويحدثك بهذا فترده، وإلى الآخر فيصده، فلا يجد من يسمع إليه، فلا تنتشر الغيبة ولا يسمع مثل هذا الكلام في المجتمع الصالح الذي صلحت أفراده. هذه الدوافع تدفع إلى ذكر الغيبة. السخرية والاستهزاء دافع من الدوافع كذلك، دوافع نفسية كثيرة وخفيفة تدفع صاحبها إلى غيبة الآخرين حقدا أو حسدا لهم، أو سخرية منهم، أو تنقيصا لقدرهم وما إلى ذلك. وهناك دوافع جائزة وكريمة تقبل شرعا، وهي غيبة العلماء والدعاة لغيرهم، غيبة العلماء والدعاة لغيرهم. ذكر شيخ من الشيوخ مثلا رجلا من الناس يفسد في الأرض، ينصب على الناس، عنده مكتب سفريات ويأخذ أموال الناس ولا يصدق معهم، ثم يأخذ أموالهم ويسافر بها ويتركهم هنا حيرا. وكم تكرر هذا، أن يخدر الناس برجل يتاجر في المخدرات وما إلى ذلك، أن يحدثهم عن رجل فاسق ظهر فسقه حتى لا يخدع أحدا منهم فيتزوج بابنته العفيفة وما إلى ذلك، أن يحذر الخطيب أو الداعي من خطر معين ظهر به بعض الناس لكي يبشع هذا المنكر ويشدد في الإنكار عليه، أن يقوم العلماء بغيبة بعض الناس وذكر بعض مساوئهم، لأن أمر الدين قائم عليهم كرواة الأحاديث والدين قديما، الرواة الذين نقرأ أسماءهم في بعض الكتب الآن ككتب الحديث، ونقول: حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان، بل لا نطيق ذكر أسمائهم ونتكلف من قراءة السند. ادخل يا عم على المطلوب على طول، شوف النبي عليه الصلاة والسلام قال ايه في الحديث، فقل لنا طول النهار حدثنا وأخبرنا وأنبأنا، شفاضين هؤلاء رجال على ما فيهم وعلى ما عندهم، فهم رجال أبطال حملوا دين الله تبارك وتعالى على قدر ما تمكنوا من قواهم البشرية مما يسر الله لهم، حملوا لنا ديننا في غالب أحوالهم بحسن نية، لم يكن أحد منهم سيء النية إلا أصحاب البدع فقط، أما رواة أهل السنة والجماعة فإنهم كلهم تقريبا كانوا يحملون نوايا حسنة، وإن كان فيهم ضعف في حفظهم أو عرفوا أحيانا بسوء الحفظ أو بسوء الكتابة أو نحو ذلك، كانوا رجالا نقلوا إلينا هذا الدين. فلن يعرف الدين إلا من خلال فلان عن فلان عن فلان، ونحن نستأنف أن نقرأ أسماءهم فضلا عن أن نقول رحمهم الله. ما يستهلكش مننا كده أن احنا نقرأ أسماءهم، حتى ده مشجعين الكرة لا يكفون أبدا، مشجعوا الكرة لا يكفون أبدا عن ذكر أبطالهم وأبطال نواديهم. كل مجلس يفتح القصة دي، شفت الأهلي عمل إيه؟ يا سلام على فلان ده جاب جول، رجله تتوزن بالذهب، رجل ذهبية أو قدم ذهبية، فلان ده دماغه عليه هد ما حصلش، فلان وفلان وعدد محاسنهم. حد يقدر يعيش في الخواجة ولا في الخطيب ولا في حد أبدا؟ طبعا دول ناس إيه؟ تراث قديم. ها؟ حد يقدر يعيش في أي لاعب؟ مش ممكن. تقوم المعارك بين الشباب لأن فلانا قال في اللاعب الفلاني كذا. لا يتحمل ذكرى عيب فيها. وأئمتنا الذين نقلوا لنا دين الله بفضل الله تعالى ثم بفضل جهودهم بلغنا هذا الدين قرآنا وسنة، بلغنا بهذا الإسناد. حدثنا فلان، أخبرنا فلان، أنبأنا فلان عن فلان ابن فلان عن كذا. لكي يقول فلان عن فلان هذا يحتاج منه ربما شهرا أو أشهرا حتى يكتب حدثنا فلان، ممكن يأخذ فيها شهر، مش لأنه ضعيف في الكتابة أو يده ثقيلة، لا، لكي يكتبها بالصدق ولكي يكون سمع فعلا. وإذا سمع كتب كلمة، وإذا لم يسمع منه مباشرة إنما سمع عن طريق واحد آخر يكتب كلمة أخرى يقول لك عن فلان، دقة وصدق وأمانة. هؤلاء رغم أنهم قاموا بهذا العمل الجليل إلا أن علماء آخرين قالوا هؤلاء الرجال نحبهم ولكن دين الله أحب عندنا، فقالوا كلمة صارت كالقانون العلمي عندهم، إن هذا الإسناد هو حدثنا فلان عن فلان عن فلان ده اسمه إسناد، إن هذا الإسناد من الدين فانظروا عمن تأخذون دينكم. شوف مين اللي قال لك أخبرنا ومين اللي قال حدثنا ومين اللي قال كذا. فتفرغ آخرون وبحثوا في تاريخ وسير هؤلاء الرجال الأبطال، فولدوا منهم من كان صالحا طيبا حافظا قوي الحفظ، يحفظ ولا ينسى ما شاء الله، ويتمر عليه السنوات وتستقرئه حديثا حفظه أو سمعه منذ سنوات بعيدة فيقرأ عليك الحديث كما سمعته منه من سنوات عدة مضت، لم يغير كلمة ولم يلتبس عليه لفظ مع لفظ، ساخر تمام ما شاء الله. فيقول فلان ثقة ثبت ضابط، مش ضابط ملازم والله عقيد والله لواء، لا، ضابط، ضابط الحفظ، بيحفظ، بيضبط ما يحفظه أو يضبط ما يكتبه. آخر صالح وطيب وتقي ولكنه ضعيف في حفظه، ضعيف في حفظه، كان يحفظ وينسى قليلا أو يتوهم، حدث بالحديث فيقول قال رسول الله كذا أو قال كذا، شك في كلمة فيأتي بمعناها ويقول أو قال كذا، يقيدون هذا فلان ده خفيف الضبط يعني حفظه فيه ضعف، وآخر يحفظ وينسى نسيانا كثيرا فيكتبون عنه فلان سيء الحفظ، وإن كان صالحا تقيا ورعا لكنه سيء للحفظ. فلان لا يحفظ ولكن يكتب في ورق ويكتب في كتب الأحاديث التي يسمعها ويأخذها ويتلقاها، يكتبها في ورق ولكنه مسدد في حفظ أوراقه وكتبه، فتسأله عن حديث كتبه منذ سنوات فيأتيك بعارف الورقة فين والحديث في أي ورقة في أي مكان، ما شاء الله، يعني رجل مكتبات على أحدث ما يكون، عنده فهرسة كده خاصة به ما شاء الله. وآخر مثله يعتمد على الكتاب والورقة ولكنه ينسى، حط الورقة هنا راحت فين، يقعد يدور عليها. آخر لا يتفرغ لحفظ ورقه فيستأجر واحدا آخر، رجل كده ملوش شغلانة يقول تعالى شل الورق، شل الشنطة، خذ بالك منها واحفظها ولك أجر. يأتي هذا الوراق، اسمه وراق لأنه يحمل الورق للشيخ، الله أعلم، يكون مجدا منتبها واعيا أو يكون سيئ العمل لا ينتبه، إنما تأخذه الغفلة فتتساقط منه الأوراق في الطريق، تختلط الأوراق ببعضها يمسك بالمحبرة مع الورق فتندلق المحبرة على الورق، يضيع الكلام ويضيع الحديث، فيقال فلان صالح ضابط أو مثلا صالح ثقة كذا كذا، إلا أنه ابتلي بوراقه. كتبلوته فين؟ في الرجل يشيل الورق، حظه كده هنعمل له قدره من عند الله كده. كل هذا كتبوه العلماء عشان يكتب بقى، لا يكتب أمام العالم، إنما هو يبحث ويسأل في البلاد ويجوب البلاد ويسأل الناس ماذا تعرفون عن فلان، ويسأل العلماء فيقال له فلان هذا كذا وكذا فيه كذا. فكانوا يقولون كفريق عمل في هذا الشأن، كانوا يقولون هيا نغتب في الله ساعة، تعالوا نغتب ساعة من الزمن كده، غيبة لله مش لحاجة تانية، غيبة ايه لله. فأجلسون معا ويجمعون أوراقهم والمادة العلمية التاريخية التي جمعوها عن رواة الحديث، ويقول بعضهم لبعض، يزود بعضهم بعضا بالمعلومات، فلان فيه كذا سيء الحفظ، فلان شيعي، فلان مرجع يعني صاحب بدعة معينة في العقيدة أو صاحب بدعة في العمل أو ما إلى ذلك. هذا من الغيبة، أنه يذكر أخاه بالله في غيبته بما يكرهه، ولكن يذكرها لإيه؟ شقدا؟ لا. حسدا؟ أبدا. يذكرها تنقيصا من قدره؟ لا. يذكرها سخرية به؟ أبدا. إنما يذكرها ابتغاء مرضات الله، نصرة لدين الله، تصحيحا للدين، حتى يأخذ الناس دينهم من طريق صحيحة معروفة معتمدة لا شك فيها ولا ريب حولها. فهذه الغيبة يأخذ عليها ثوابا. بانتهاء الرواية عند أئمة الحديث المعروفين كالأئمة الستة وغيرهم، الإمام البخاري والإمام مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، الذين وضعوا هذه الأحاديث بأسانيدها في كتبهم، وانتهى عصر الإسناد، ما عادت حاجة إذن إلى ذكر الشيوخ والعلماء بما يسوؤهم. فلا يصلح أن أجلس بين الناس وأقول فلان فيه كذا وفيه كذا وفيه كذا، ما يصلح أبدا أن أجلس في مجلس عام مثل هذا أنا ولا غيري ونذكر مساوئ الشيوخ ومعايب الدعاة، فهذا من الغيبة المحرمة، لأن فلانا من الناس شيخ من الشيوخ أو عالم من العلماء، لو حدث بحديث أو أفتى بفتوى لم يستسغها الناس بعقولهم وقلوبهم، لم توافق فطرهم، سيرجعون. هذا يحدث عادة حينما تسمع من الشيخ البديع الذي تحبه وتجلس إليه كلاما غريبا أول مرة تسمعه، ثقتك فيه لا تجعلك تتركه يقول هذا الكلام. البعض يبعث ورقة ويراجع، يا شيخ انت قلت كذا وكذا، أين هذا الكلام؟ والبعض يأتيني بيني وبينه، والبعض يسأل غيري فلان أو الشيخ فلان قال كذا وكذا، فما مدى صحة هذا الكلام؟ هذه طبيعة الناس. فالأصل والمرجع لست أنا ولا الشيخ فلان ولا الشيخ علاج، إنما أصل الدين ومرجعه محفوظ بالأسانيد في القرآن، فكل قراءة في القرآن لها إسناد متصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل حديث في السنة وخاصة الأحاديث الصحيحة وخاصة الأحاديث الصحيحة كلها أيضا لها أسانيد موصولة برسول الله صلى الله عليه وسلم. فحينما أحدثكم أن الإمام البخاري حدث بكذا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام والحديث في البخاري، من تشكك يبحث وراءه، يرجع صحيح البخاري موجود في كتب، موجود في سيدي روم كما تسمى أو الاسطوانة الخاصة بالكمبيوتر، تدق عليها بإزرار معين تفتح أمامك شاشة وتخبرك إن كان هذا الحديث في البخاري أو لا، وتدرك صواب هذا الشيخ في مقاله أو عدم صوابه، سهلة. فلا يتوقف الدين علي أنا ولا على أمثالي. ولهذا لا داعي لتجريح العلماء والشيوخ في هذه الأوقات والأزمان بدعوى أن هذا من علم الجرح والتعديل. هذا ليس صحيحا، هذا تلبيس على الناس. إن كان ولا بد، إن كان ولا بد، فعلماء الجرح والتعديل الذين كانوا يغتابون العلماء نصرة لدين الله وتحقيقا للشريعة ما كانوا يجلسون في المساجد هكذا بين عامة الناس المتعلم وغيره، الخاص والعام، يحدثونهم بمثالب العلماء، إنما كانوا يجلسون بين طلبة العلم. يعني ممكن النهارده في الجامعة الأزهرية مثلا، في جامعة الأزهر ممكن في قسم الحديث يحدثون بهذا إن كان ولا بد، يحدثون بالشيوخ المعاصرين، فلان يسمع له، فلان لا يسمع له، فلان فيه كذا، فلان صاحب بدعة في كذا. إن كان ولا بد فليكن حديثا مطويا بين العلماء بعضهم وبعض، أو بين عالم وبين طلبة العلم، طلبة العلم بمعنى الكلمة. أما طالب علم لا يحفظ القرآن كيف يكون طالب علم؟ طالب علم لا يحسن القراءة في المصحف لم يتحصل على هذا اللقب بعد. طالب علم يقرأ مرة وينسى ويترك مرات، غير متفرغ للعلم، غير مقدر لمقام الشيوخ، كيف يكون طالب علم؟ لطالب العلم مواصفات، من حازها كان طالب علم فعلا، ومن حقه أن يحدثه الشيوخ بدقائق الأمور وخباياها. أما من يدعون أنهم طلبة العلم في هذا الزمان فإنهم كثير جدا يدعون، ولكن طلبة العلم فيهم الذين هم على حق قليلون جدا. لا نغمط الناس حقهم، ولكن هذه حقيقة. قد رأينا طلبة علم ويقول عن نفسه أنا طالب علم، عنده مكتبة كذا، حامل كتب، ذاهب وراجع دروس ودروس، وفي النهاية نفاجأ أنه لا يحسن تلاوة القرآن من المصحف، كيف يكون طالب علم؟ وماذا طلب من العلم؟ وأين العلم الذي طلبه؟ ليس عنده غير، ليس عنده من العلم غير علم الجرح والتجريح، أو الجرح والتشريح في أجساد العلماء وأعراضهم. افتحوا كده، قول لك الشعراوي في كذا، الغزالي في كذا، فلان في كذا، الشيخ القرضاوي في كذا. طب وانت في ايه؟ حدثنا بعيوبك، والله بريء. هذا لا يقوله الا عالم في وسط علماء، او على اقصى تقدير بين طلبة علم حقيقيين. اما ان يحدث به عامة الناس فهذا لا يجوز. لماذا؟ كما قلت، لأن عهد الرواية قد انتهى، ولا يجوز لي أن أنتقد إلا من هو في مستواي أنا مثله في العلم أو أعلى منه. أما من كان أعلى مني في العلم فلا يجوز لي أن أنتقده. الشيخ الشعراوي رحمه الله تعالى في يوم فاجأ الدنيا بحديث تعجب له العلماء والجهلاء، الكل أنكر عليه، ولكن العلماء قالوا طالما الشيخ الشعراوي هو الذي قاله فلا بد أن هناك حديثا بهذا اللفظ. الرجل لا يستري قصدا وعمدا على رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما عامة الناس فقالوا الشيخ شديات ألفاظ غريبة، إيه ده؟ حديث إيه ده؟ وهو حديث سمعتموه عنه، روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: من جمع مالا من مهاوش أذهبه الله في نهابر. مهاوش ونهابر، إيه ده؟ احنا عايشين فيه؟ صعب الناس جدا، وبعض الناس بدأ يكاد يفقد الثقة في الشيخ الشعراوي رحمه الله، لأنه قال هذا الكلام الغريب وهذا الحديث العجيب الذي لم يسمع أبدا. ولكن مرة وأنا أحمل كتبا إلى مكتبة عامة التي أكرمنا الله بها في مسجدنا، فوقع في يدي كتاب صورة لمخطوط، مخطوط يعني إيه؟ لا يزال الكتاب بخط صاحبه مكتوب باليد لم يطبع، ولكن من حصل عليه حصل على صورة وصورها وصورها صارت صورة مطولة هكذا لهذا المخطوط. فكنت أتصفحه وأشو أنظر ماذا فيه، فسبحان الله فتح الكتاب على هذا الحديث أمامي، حديث فيه ضعف ولكنه حديث. إذا الشيخ لم يرسلي كلاما من عنده، ها؟ ليس مرجعا من مراجع الدين حتى أقول شيخ شعراوي قال كذا أو عمل كذا، لا، ارجع إلى الأصول ترى إن كان يرسلي من عنده كلاما أو إن كان يحدث بما ورد في الكتب. ومعنى الحديث على ضعفه معناه أن من جمع مالا من نهاوش، أي كما نقول تنتيش، يعني من حلال على حرام على مكروه، لا يهمه من أين جمعه، المهم يجمع مالا، مرة غصب ومرة سرقة ومرة حلال ومرة تجارة ومرة مخدرات ومرة كذا، يجمع، هذه اسمها مهاوش. أذهبه، أي أذهب الله هذا المال المجموع من نهاوش، أذهبه الله في نهابر، أي في مصارف حتى كذلك. يفاجئ صاحب المال أن المال ضاع منه، شيء ذهب يمينا وشيء طار شمالا، وهذا طار في إلى أعلى وهذا نزل إلى أسفل، لا يدري كيف طار منه المال. والجزاء من جنس العمل. الحديث وإن كان في إسناده ضعف إلا أن معناه صحيح، ويصلح القول به في مجال الترغيب والترهيب، فلا يعاب الشيخ الشعراوي بذكره رحمه الله. ولكن عرف في النهاية أنه حدث بحديث موجود في الأصول والكتب، وإن كان يشتمل الحديث على علة تضعفه. فيجوز للعلماء أن يغتاب بعضهم بعضا نصرة لدين الله، فدين الله أحب إلينا. كذلك يجوز للشيوخ والعلماء والدعاة، ويجوز لك أيضا ولكل إنسان أن يغتاب غيبة لمصلحة شرعية، كأن نذكر رجلا بفقره أمام رجل غني ليحسن إليه، أما تعلم فلانا؟ من فلان؟ فلان هذا الرجل الذي يسكن في كذا وكذا، رجل فقير لا يجد ما يأكل في العشاء، ويصبح فلا يجد إفطارا، أولاده فقراء لا يجدون كساء، بيته ليس فيه أثاث ولا عفش ولا شيء، هذا شيء يسيء إلى صاحب الحال، لو سمع هذا الكلام مني لغضب، لكني أذكر ذلك بيني وبين الرجل الغني الثري صاحب اليد الخيرة حتى يحسن إليه، فتجوز هذه الغيبة، هذا دافع طيب، دافع تترتب عليه آثار طيبة. أما الدوافع السيئة التي ذكرناها أولا فهذه لا يجوز لمسلم أن تشتمل نفسه عليها. الله تعالى نهى عن الغيبة وقال ولا يغتب بعضكم بعضا، نهي مجرد، ولكن يريد الله تعالى أن يذيقنا طعم الغيبة، ذلك الطعم القبيح حتى لا نأكله، يريد الله تعالى أن نشم رائحة النتنة من الغيبة، يريد الله تعالى أن يظهر الغيبة أمام أعيننا بصورة بشعة فلا نفيق النظر إليها، فيصورها الله لنا في صورة جيفة، جيفة تنبعث منها روائح كريهة، جيفة تجيفت وتعفنت ويجلس عليها رجل يأكل منها ويأكل بحب ونهم، فنقول ما هذا، الإنسان فاسد الطبع. الله تعالى يقول أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ إذن هذه الجملة تصور أمام عين القارئ والسامع إنسانا يجلس على جيفة أو ينكب على جيفة أخ له من الآدميين، وربما كان أخا له في النسل كذلك، فربما أغتاب أخي من أبي وأمي أو هو يغتابني، ينكب على جيفة أخي المسلم الإنسان وهي كيفة متعفنة وأصلها لا تؤكل، وإن كانت مذبوحة بتسمية وتكبير فليست مما يؤكل، وهو ينشب عليها ويأكل منها بشوق ولهف وحب، فأنظر إليه فيقشعر بدني وتشمئز نفسي وتنقلب أمعائي وأكاد أخرج ما في بطني، وربما أقاطع الطعام والشراب مدة من الزمن كلما ذكرت هذا الأمر. منظر كده يقرف، يؤسف النفس من تناول الطعام، كلما افتكر المنظر تصد نفسي عن طعامي وإن كان شهيا أو طيبا. وكما قلت مرة قبل ذلك، نتخيل إنسانا جالسا يأكل لحما من بعيد، رأيناه يأكل، يأخذ قطعا ويأكل بنهم وحب، ثم اقتربنا قلنا لعلنا ننال من الفريسة جانبا، ها ناخذ حتى عضمان مطمطه ولا حاجة، ها نسلم عليه يمكن يعزم علينا. اقتربنا فإذا بها جيفة ميتة رائحتها ملأت أنوفنا من بعيد، فحبا للاستطلاع قلنا كيف يأكل هذا الرجل من هذه الجيفة ونحن لا نطيق رائحتها من بعد وهو يجلس فوقها ويأكل منها. فاقتربنا منه لنتحقق الأمر أكثر ونتحسسه، فوجدناه يأكل جيفة إنسان. ثم نظرنا في وجه هذا الإنسان فإذا به أخوه المسلم أو أخوه في النسب والإسلام، وهو يأكل منها بهذه الصورة. لك أن تتخيل، لك أن تتخيل هذا المنظر لتظهر الغيبة بتلك البشاعة التي صورها الله تعالى لنا. أيحب أحدكم أن يأكل، ولم يقل أيرضى أحدكم، إنما قال أيحب، لأن المغتاب بيتلذذ بالغيبة، شفت فلان ده، فلان ده في كذا، رجل في كذا وفي كذا، ويتكلم بحب. هذه آية وهذا النهي كأن الله تعالى يريد للمسلم أن يكون ذا حس مرهف، ذا تذوق، لما تأكل حاجة تعرف طعمها، تشوف ريحتها، فلا تأكل إلا طيبا، لا تأكل إلا الطيبات، أما الخبائث فلا تستطيبها ولا تستلذها ولا تميل نفسك إليها. وبهذا يصير المؤمن عالي الحس، حاضر الشعور، بياكل عارف بياكل إيه. لكن شوفوا في هذا الزمان لما فسد الدين في نفوس الناس أو ضاع الدين من نفوس العباد، فسدت الأذواق، ما عادش عنده تذوق، صدر ياكلوا 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 سندوتشات فخمة جدا وغالية جدا ومحلات خطرة جدا، في النهاية لقي نفسه ما بياكلش كباب، ده بياكل كلاب، لقي نفسه بياكل لحم شمير ومحسش، ما تذوقش، محسش بغرابة، الذوق فاسد. لكن شوف الإيمان يعلو ويعلو ويعلو حتى تنطق الشاة أمام النبي صلى الله عليه وسلم: لا تأكلني فإن بي سما. لا يأكل لحم الضب، شيء لم أعهده في قومي، ما كنتش قبل كده، في تذوق في إحساس. لكن أن يعني حتى المسلم هكذا كالحواشي في زماننا، ليس حراما ولكن الله أعلم مصنوع من إيه، والناس عارفة، ويأكل ولا يستطعم، فهو حار ساخن. يستطعم إمتى بقى؟ ده هو كويس أو بلع، عاوز يبلع عشان السخونة اللي في والحرارة اللي فيها. فمثل هذا يفسد التذوق. والكافر في زماننا وقبل ذلك يأكل الخنزير وهو يعلم أنه خنزير، ويوقن ويعلم أن الخنزير ما أكل إلا النجاسات، ومع ذلك يأكل لحم الخنزير ويستعذبه ويستطيبه. فين بقى الحس هنا؟ فين الإحساس والتذوق؟ ما في إحساس. الإحساس مع الإيمان، وعدم الإحساس مع الكفران والعياذ بالله. أيحب أحدكم، يعني لا ينبغي أن يحب أحدكم أيها المؤمنون أن يأكل لحم أخيه ميتا، إنما الواقع إيه؟ فكرهتموه. الواقع الحس الموجود، الحس الفطري، الحس الإيماني، أنكم تكرهون هذه الصورة البشعة، فاكرهوا الغيبة كذلك، فإن مثلها كمثل أكل لحم الأخ ميتا، وقال ما كرهتم أكل هذا اللحم فاكرهوا الغيبة كذلك، فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. واتقوا الله إن الله تواب رحيم. واتقوا الله تحذير من الاستمرار في الوقوع في الغيبة. خافوا الله تعالى، خذوا لأنفسكم وقاية من عذاب الله عز وجل من هذه الغيبة، فإنها ذات ضرر خطير، إنها تنسي الإنسان عيوبه حين ينشغل بعيوب غيره، تنسي الإنسان عيوبه فيبقى فيه العيب ويزيد وينمو حتى يصير معيبا فاسدا وهو لا يشعر. هذا من أخطر مخاطر وآثار الغيبة، فلا بد أن يخشى الإنسان على نفسه من أثر هذا العمل المحرم المجرم. واتقوا الله إن الله تواب رحيم، يعني اتقوا الله فتوبوا إليه لأن الله تواب رحيم. تواب يقبل التوبة عن عباده، كم مرة وكم فرصة للعبد لا تعد، كلما أذنبت وتبت بصدق من الله قبل الله توبتك، إلا من تاب مستهزئا فلا يقبل الله منه توبة، لا يقبل الله منه توبة. أما التائب الذي يصدق حين توبته ثم يضعف فيقع ثم يقوم وينهض تائبا إلى الله وراجعا ونادما، الله يقبل توبته، ولن يمل الله حتى تملوا. إن الله تواب، أن يقبل التوبة عن عباده كثيرا جدا. رحيم، بعدما يقبل توبتك ويغفر لك ويغفر الله لنا جميعا، الله يرحمنا بإزداء النعم وإنزال المنن والتفضل بالإكرام، فذنبنا الذي غفر لم يمنعنا ثواب صلاحنا. واحد صلى وأذنب وبعد الذنب أتبت إليك يا رب، الله تعالى لا يضيع ثواب الصلاة مقابل مغفرة الذنب، إنما يقبل منه صلاته ويعطيه أجره عليها ويغفر له ذنبه بتوبته ثم يعطيه نعما أخرى كذلك. فلو حسبنا الذنب بالذنب وحدة وحدة كده لا نوفي الله حقه ولا نوفي الله قدره، ولكن من رحمة الله بنا أنه يغفر لنا تفضلا منه ويرحمنا زيادة من عنده سبحانه وتعالى. والغيبة إخوة الإسلام لضرورة الحياة تجوز في ستة أحوال، منها التظلم، أن يذكر المظلوم ظالمه عند القاضي، أن يذكر المظلوم ظالمه عند القاضي، فلان هذا ظلمني، وصفه بالظلم، هذا وصف قبيح، وصفه بالظلم في غيبته، هذا فلان سرقني، فلان فعل كذا، هذه غيبة، ولكنها غيبة جائزة لضرورة التظلم، طلب الإعانة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أمامي إنسان، فينا كذا ما شاء الله نصحة، تعمل في الدعوة من غير منبر، من غير ميكروفون، من غير حاجة، جاره، صاحبه، اشتغل عليه، كيف يأخذه من الشيطان؟ كيف يرده إلى دينه؟ كيف يجعله يصلي؟ كيف ينهاه ويخلصه من عقوق الوالدين؟ كيف يخلصه من الغش في البيع؟ من الكذب في الحديث؟ من إلى آخره؟ كيف أجعل هذا الإنسان صالحا؟ أشتغل عليه، أخطط له، أداخله بمداخل لا يشعر بي وأنا أدخل إليه، فأقدم إليه النصيحة ليقبلها دون أن يشعر، وهكذا، كالذي يضع الدواء في طبق أو في كوب من عسل حتى لا يشعر المريض بمرارة الدواء. ذكاء، ذكاء. كان زمان واحد من حلاق الحكيم بتاع زمان ده حكيم النجم، كان إذا أراد أن يعطي حقنة لمريض قال أين تأخذها في أي ذراع؟ قال مثلا ده في اليمين، قال طيب بص ناحية الشمال، انظر ناحية الشمال وأخرج لسانك وعض عليه عض خفيف. كذلك أن يكون اسمه مشتملا على وصف سيء، اسمه كده كبعض أسماء الرواة والعلماء الذين ذكروا كثيرا، واحد اسمه الأعمش، واحد اسمه الأعرج والأحنف وكذا، كما عرفنا في التنابذ بالإيه؟ بالألقاب. فلما قل حدثنا الأعرج أو هذا الحديث من رواية الأعمش، الأعمش ده مثلا اسمه سليمان ابن مهران، لكن اشتهر بالأعمش. ممكن بعض الناس لا يعرفون سليمان لما يعرفون الأعمش، مشهور عندهم. فلو ذكرته بوصفه هكذا في غيبته لا حرج، فقد غلب عليه هذا الوصف فعرف به أكثر مما عرف باسمه. جاءك أحد الناس يسألك يوما ويقول لك ما رأيك يا حج فلان أو يا أستاذ فلان في بنت فلان جاركم؟ تقول له لماذا؟ أقول لك والله أريدها زوجة لنفسي أو لولدي أو نحو ذلك، فنسأل عنهم يعني. تقول والله هؤلاء الناس طيبون كذا وكذا، لابد أن تخبر بالواقع واحذر الخيانة والكذب، وجب عليك أن تصف الواقع، ولكن لا داعي للتفصيل، لا داعي للتفصيل. لو في الخير فصل كما شئت، ناس طيبين قول على الطيابة لحد الصبح، حدث بطيبتهم وحسن سلوكهم وخلقهم لساعات طويلة كما تشاء، ولكن إذا كانوا مشتملين على سوء فلا تفصل. تقول والله يعني نصيحتي لي أمانة كده بيني وبين ربنا سبحانه وتعالى، بلاش الناس دول. ليه؟ أنت قلت لي، قلت لك لا بلاش، مش لازم بقى. لأن ليه؟ لأن بنتهم كذا، ابنهم كذا، أبوهم كذا، كذا، الله إداني تفصيل وخلاص. وطالما عرف أنهم لا يناسبونه فلن يتزوج منهم، لا داعي أن يعرف التفاصيل، واكتمها في نفسك. إنما قل أو بلاش الناس دول. ليه؟ والله ناس ما يناسبكوش. ازاي يعني؟ ما انتوا توب هم توب، انتوا حاجه هم حاجه ثانيه، معلش ابنك برضه عاوز واحده يعني كويسه وخلاص، وقتهم كلام عام كده. لكن لابد ان تقول الصدق. وهذه ليست غيبه، هذه ليست غيبه، انما هي غيبه الحلال، فخرجت من نطاق الغيبه المحرمه. على كل حال نحرص دائما بعد الذنب على التوبه، ونحاول في كل مرة أن نكون صادقين مع الله في توبتنا، فهذا أدعى للمغفرة وأقرب للرحمة، إن رحمة الله قريب من المحسنين. وختم الله هذه الآية بقوله واتقوا الله إن الله تواب رحيم. غفر الله لنا ولكم سيئ أعمالنا وفعالنا، وتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، ووفقنا لما يحب ويرضى، اللهم آمين. هذا وبالله التوفيق، ومع أسئلة حضراتكم أو ما تيسر منها حتى يقام للصلاة.